إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى موجات FM 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من 1 حتى 11 صباحا بتوقيت غرينتش وعلى الموجات ذاتها. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع متابعة للبرامج المخصصة ليوم الأحد. نبدأها بعرض لآخر مستجدات الوضع الراهن في العراق من خلال ملف شامل أعده ويقدمه حسين سعيد وعدد من المراسلين المحليين.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نسلط فيه الضوء على مستجدات الشأن العراقي عبر الرسائل الصوتية لمراسلين الخاصين ومن خلال تقارير وكالات الأنباء العالمية. أعد الملف ويقدمه لكم حسين سعيد. ولكن قبل أن نبدأ بتقليب صفحات الملف، أدعوكم إلى استوديو الأخبار ونشرة للأنباء العراقية.
أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي المستمعين، هذا إياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد قوله اليوم الأحد لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية من اسطنبول إنه قد لا يكون من الضروري إرسال مزيد من القوات إلى العراق. وأضاف رامسفيلد الذي يحضر قمة حلف شمال الأطلسي في اسطنبول أن المهمة الحقيقية للأمن ليست إغراق البلاد بمزيد ومزيد من القوات، ومضى قائلا هذا لا يعني أننا سنحتاج بالضرورة إليها، أي المزيد من القوات، بل يعني أننا سنقوم بالتخطيط الرشيد. ونسبت الوكالة إلى مسؤولين عسكريين تأكيدهم بأن الجيش الأمريكي وضع خطط طوارئ لإرسال مزيد من القوات إن لزم الأمر، لكنهم أوضحوا أن القادة الأمريكيين في العراق لم يطلبوا إرسال قوات إضافية. كما صرح رامسفيلد بأن من المتوقع أن يتوصل قادة حلف شمال الأطلسي في اجتماعهم في اسطنبول إلى اتفاق للسماح لقوات الحلف بتدريب قوات أمن في العراق، وأضاف نتوقع أن يوافق رؤساء الدول خلال القمة على أن يكون الحلف شمال الأطلسي دور فعلي في تدريب قوات الأمن العراقية وتزويدها بالمعدات. نسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى مستشفى الحلة ووزارة الصحة العراقية في بغداد إعلانهما اليوم الأحد أن 23 شخصا قتلوا وأصيب 58 آخرون بجروح في اعتداء بسيارة مفخخة مساء السبت في مدينة الحلة ذات الغالبية الشيعية. وتوضح الوكالة بأن هذه الحصيلة أدنى من الحصيلة التي أعلنها الجيش الأمريكي في بيان نشر ليلة البارحة، وأشارت إلى سقوط 40 قتيلا و22 جريحا. وقال مدير مستشفى الحلة محمد ضياء بيرم سقط 23 قتيلا و58 جريحا، إصابات بعضهم خطرة مما قد يرفع حصيلة القتلى. كما أكد هذه الحصيلة مسؤول في وزارة الصحة في بغداد يجمع المعلومات المتعلقة بضحايا الاعتداءات وهو الدكتور إشهاب أحمد. ونسبت الوكالة إلى بعض سكان المدينة قولهم اليوم إن السيارة المفخخة انفجرت وسط حي تجاري خال من أي وجود لقوات الأمن العراقية أو جنود التحالف، موضحين بأن الانفجار وقع قرب أحد المساجد حيث كان العديد من المصلين يستعدون للمشاركة في صلاة العشاء. وكانت آثار الانفجار الذي ألحق أضرارا كبيرة في المحال التجارية ظاهرة للعيان، وأفاد شهود أنه تسبب باشتعال النار في سيارات عديدة متوقفة في المكان. وروى صاحب محل للحلوى: لحقت أضرار بمتجره عندما انفجرت السيارة المفخخة وهي من طراز أوبل فيكترا، اشتعلت النيران في السيارات الأخرى المتوقفة وانفجر بعضها. أعلن رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي لشبكة سي بي اس التلفزيونية أمس السبت أن الانتخابات في العراق المقررة في موعد أقصاه كانون الثاني عام 2005 قد ترجأ شهرين بسبب الوضع الأمني. وأضاف علاوي: نحن ملتزمون بإجراء الانتخابات، وتقضي إحدى مهماتنا بالعمل فعلا بالتوصل إلى إجرائها، لكن الأمن سيكون العامل الرئيسي الذي يتيح القول ما إذا كنا قادرين على إجرائها في كانون الثاني أو شباط أو آذار. وكان علاوي أكد بعد تعيينه رئيسا للوزراء مطلع حزيران الجاري بأن الحكم العراقي الجديد سيسحق التمرد الذي يشن هجمات دامية ويقوم بعمليات تفجير. يذكر أن علاوي ووزيري الداخلية والدفاع في نيتهم إعلان نوع من حالة الطوارئ في مناطق بالعراق يستهدفها المتمردون. وقال علاوي للشبكة التلفزيونية: إن تدابير استثنائية تكون قانونية بمقدار ما ستتيح إعادة السلام إلى البلاد. وأضاف: نفكر في أمور عدة، منها إصدار قانون نسميه الدفاع عن الأمن العام، وهو ما زال قيد الدرس، مشيرا إلى أنه ليس قانونا عرفيا. وأوضح علاوي بأن هذا القانون يتيح للحكومة أن تقرر خطوات وتدابير ضد المجرمين واعتقالهم واستجوابهم وإجراء تحقيقات وفرض حظر للتجول عندما يكون ذلك ضروريا. وأضاف علاوي أنه يتوقع صدور قرار في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة. وفيما يتعلق بالاقتصاد وهو الأولوية الثانية، قال علاوي إن الوعود يجب أن تترجم إلى نتائج ملموسة لإنهاء أزمة المصداقية واستعادة ثقة وولاء الشعب العراقي بحسب تعبيره. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم أنباء الساعة. طاب مساءكم.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع ملف العراق الإخباري الذي نستهله بتقرير لوكالة رويترز من بغداد نسبت فيه إلى شهود عيان وقوع انفجار هز مباني وسط العاصمة العراقية يوم الأحد وتصاعد دخان فوق المنطقة الخضراء حيث مقر سلطة الائتلاف المؤقتة. أما وكالة فرانس بريس فقد نسبت إلى الكابتن لينو الأبشر من الجيش الأمريكي أن قذيفتين انفجرتا داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، ولا زالت التحقيقات جارية لكنه لم يبلغ عن وقوع أضرار مادية أو ضحايا في الأرواح. في غضون ذلك، نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر في مستشفى الحلة ووزارة الصحة العراقية يوم الأحد إن 23 شخصا قتلوا وأصيب 58 آخرون بجروح نتيجة انفجار سيارتين مفخختين في الحلة مساء السبت. وهذه الحصيلة أدنى من تلك التي كان أعلنها الجيش الأمريكي سابقا في بيان نشر ليلة السبت، وأشار إلى سقوط 40 قتيلا وإصابة 22 شخصا بجروح، لكنه عاد وأكد الحصيلة التي أعلنتها المصادر العراقية. وقال الدكتور سعد الفلوجي مدير قسم العمليات الجراحية في مستشفى الحلة:
العدد كبير جانا من الجرحى بحدود 40 جريح، كان بيناتهم أطفال ونساء ورجال كبار وشباب، ولم أشاهد شرطي واحد بالجرحى، ولم أشاهد شخص واحد يلبس ملابس عسكرية، وكان هنالك عدد كبير من الشهداء تجاوز 14 شهيد.
مستمعين الأعزاء، ونبقى مع الوضع الأمني. ففي الموصل تعرض موكب قيادي كردي ومقر الاتحاد الوطني الكردستاني إلى هجوم أسفر عن مقتل 3 وجرح عدد آخر. التفاصيل من مراسلنا في الموصل أحمد سعيد.
الساعة 9:30 من صباح اليوم الأحد تعرض موكب كان عبارة عن عدد من السيارات لمسؤول مركز الموصل للاتحاد الوطني الكردستاني إلى انفجار عبوة ناسفة على الطريق الرئيسي بين الموصل وأربيل وبين قرية جوجلي وناحية بطلة، وأسفر الانفجار عن جرح 2 من حراس الموكب نقلا على أثرها إلى المستشفى. بعد هذا الحادث بنحو الساعتين وفي الساعة 11:30 صباحا هاجم مجهولون مسلحون بمختلف الأسلحة المقر الرئيسي للاتحاد الوطني الكردستاني داخل الموصل وفي الضاحية الشرقية منها، وبعد معركة وصفت بالعنيفة بين المهاجمين وحراس المقر قتل أحد حراس المقر ويدعى جمال، كما وجرح 4 آخرون ولم تعرف بعد فيما إذا كانت هنالك خسائر في صفوف المهاجمين أم لا. وقبل هذين الحادثين وفي منطقة مدينة الزهور داخل الموصل أيضا تعرضت سيارة تابعة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني إلى نيران مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة للأجرة، وبعد تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين وأعضاء للاتحاد الوطني الكردستاني كانوا داخل السيارة قتل أحد أعضاء الوطن الكردستاني ويدعى سرور عبد الخالق وجرح 2 آخران كذلك، ولم تعرف إلى الآن فيما إذا كانت هنالك خسائر في صفوف المهاجمين أم لا. هذا ولقد سمعت على امتداد نهار اليوم والليلة الماضية أصوات عيارات نارية وانفجارات في مناطق متفرقة من الموصل، إلا أن نتائجها لم تعرف إلى الآن، فيما كانت المروحيات الأمريكية تحلق بين فترة وأخرى في سماء مدينة الموصل وفي الشوارع تنتشر مفارس تابعة إلى الشرطة المحلية العراقية والتي تستوقف السيارات وأحيانا تقوم بتفتيشها. ومع اقتراب يوم 30 من حزيران موعد تسليم السلطة إلى العراقيين فإن مشاعر القلق من احتمال شن هجمات مسلحة مصنفة على الإرهاب تتنامى، وتبدو الشوارع والساحات أقل ازدحاما بالناس والمركبات مقارنة بالأيام الماضية من الأسبوع الفائت. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وفي أربيل أعلن وزير داخلية حكومة إقليم كردستان عن اعتقال 14 شخصا بتهمة التورط في أعمال إرهابية. التفاصيل في تقرير مراسلنا في أربيل شمال رمضان.
أعلن وزير الداخلية بحكومة إقليم كردستان العراق عن تمكن الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة وفي وقت سابق من إلقاء القبض على 14 شخصا يشتبه بقيامهم بأعمال وصفها بالإرهابية وبتقديم الدعم لآخرين نفذوا مثل تلك العمليات في مدينة أربيل. وأشار كريم سنجاري وزير الداخلية بالإدارة الكردية بأربيل وفي مؤتمر صحفي عقده عصر أمس السبت على خلفية حادثة تفجير السيارة المفخخة التي استهدفت وزير الثقافة والمسؤول البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأشار إلى أن وزارته أحالت مؤخرا إلى القضاء في أربيل 14 شخصا كانوا أفرادا في شبكة قدمت الدعم بأشكال عدة لمنفذي عمليات التفجير في مدينة أربيل، وبخاصة العملية التي وقعت في شباط الماضي بأربيل وأدت إلى مقتل 117 شخصا بينهم مسؤولون حزبيون وحكوميون. وتحدث وزير الداخلية بالإدارة الكردية في مؤتمره الصحفي عن التهديدات التي تشكلها عمليات التفجير وتأثيراتها على الأوضاع في إقليم كردستان العراق مع اقتراب 30 من حزيران موعد انتقال السلطة للعراقيين. وقال بهذا الصدد بأن وزارته تتوقع حدوث عمليات إرهابية في المنطقة في الفترة الراهنة، لكنه عاد ليؤكد بأن كافة أجهزة وزارة الداخلية تعمل بجد وحزم للتصدي لمنفذي مثل تلك العمليات وقطع الطريق أمامهم. وأضاف داعيا المواطنين إلى مساعدة وزارته والتعاون من خلال الإبلاغ عن أي أمور ملفتة للانتباه على الصعيد الأمني. من جهة أخرى وعلى صعيد متصل، أدانت نقابة الصحفيين في كردستان العراق عملية التفجير التي وقعت أمس السبت بأربيل، وذكر بيان صادر من مجلس النقابة بأن تلك العملية حلقة جديدة في سلسلة العمليات التي تنفذها المجموعات الإرهابية وبقايا النظام السابق منذ فترة بهدف الإخلال بالأوضاع وزعزعة الاستقرار في كردستان العراق. ودعت النقابة في بيانها الصحفيين في كردستان العراق إلى لعب دور في توعية السكان في هذا الإطار. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
في غضون ذلك، شدد وزير الخارجية الأمريكي كولين باول على ضرورة تفهم الدور الأمريكي الأمني في العراق، وذلك في تصريح خاص لصحيفة القدس الفلسطينية. مزيد من التفاصيل من مراسلنا في القدس كرم منشي.
شدد وزير الخارجية الأمريكي كولين باول على ضرورة التفهم للدور الأمريكي الأمني في العراق في مواجهة الهجمات التي تهدف زرع الفوضى ومنع الاستقرار، حيث أن هذا الدور يأتي في إطار الدفاع عن العراق. جاء تقول الوزير باول في حديث خاص به صحيفة القدس الصادرة في القدس إلى جانب بعض المراسلين العرب المعتمدين في واشنطن. وأوضح باول أن الولايات المتحدة تنتظر بفارغ الصبر قدوم اللحظة التي تكتمل فيها مهمة الدفاع عن العراق، قائلا: ليس لدينا أي رغبة في البقاء في العراق، ولكننا جاهزون لعمل كل ما هو ضروري لمساعدة الحكومة العراقية التمكن من السيطرة وبسط السيادة يوم الأول من تموز الخميس القادم. ويبدو أن نشر حديث الوزير كولين باول المتعلق بالعراق جاء مقتضبا جدا في إطار الأجوبة عن الشؤون الفلسطينية وخطة فك الارتباط والجدار الفاصل ومواضيع أخرى، حيث أن وسائل الإعلام الفلسطينية تركز عادة على الهجمات المسلحة في تغطية أحداث العراق، وترى أن الإعلام العربي لابد أن يلتزم أساسا بالقضية الفلسطينية، كما يشير إلى ذلك وكيل وزارة الاتصالات الفلسطيني الدكتور أحمد صبح الذي شارك في مؤتمر وزراء الإعلام العرب في القاهرة.
الجديد هو موضوعين رئيسيين. الموضوع الأول هو مواصلة الدعم العربي الرسمي للإعلام الفلسطيني في نقل الرسالة الفلسطينية للعالم، ودعم الإعلام الفلسطيني في موضوع الجدار وفي موضوع دعم القدس وفي موضوع فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. والموضوع الثاني أنه قبل اقتراح بأن تتحول الاجتماعات القادمة إلى التركيز على مواضيع رئيسية، وأن يكون هناك لأول مرة لجنة متابعة لتنفيذ مثل هذه القرارات. فهناك قرارات كثيرة ولكن تنفيذ ليس بنفس المستوى، ونريد أن يتم هناك متابعة للدعم العربي الذي يقرر لدعم فلسطين. هناك مواضيع ثابتة على جدول أعمال وزراء الإعلام العرب لها علاقة بفلسطين، ونحن نريد في الفعل أن نتابع عملية التنفيذ من خلال الجامعة الدول العربية نفسها. إدارة الإعلام في جامعة الدول العربية واللجنة الدائمة للإعلام العربي هي هيئات يمكن من خلالها أن يتم حث الدول العربية عند اتخاذها قرارات دعم لفلسطين أن يتم تنفيذ فعلي وحقيقي لمثل هذه القرارات.
كان هذا الدكتور أحمد صبح وكيل وزارة الاتصالات الفلسطينية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. على الصعيد السياسي، لم يستبعد رئيس الحكومة العراقية إياد علاوي تأجيل الانتخابات المزمع إجراؤها في كانون الثاني المقبل لمدة شهرين بسبب الأوضاع الأمنية. وأوضح في مقابلة مع شبكة CBS التلفزيونية الأمريكية إن حكومته ملتزمة بإجراء الانتخابات، وإن أحد مهامها هو العمل على إجرائها في موعدها، إلا أن الأوضاع الأمنية ستملي الوقت الذي سنتمكن فيه من تحقيق ذلك، فقد تكون في كانون الثاني أو شباط أو آذار. وفي مقال نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية يوم الأحد، كشف رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي إن حكومته بصدد وضع خطة للعفو عن عراقيين دعموا المسلحين المناوئين لقوات التحالف ولم يرتكبوا جرائم، موضحا أن حكومته تفرق بوضوح بين العراقيين الذين تصرفوا عن يأس ضد التحالف والإرهابيين المتطرفين الأجانب الذين هدفهم الوحيد هو القتل والتمثيل بالأبرياء وإفشال جهود العراق، مشددا على ضرورة تجنب القيام بأعمال انتقامية. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر في براغ. أعلنت تركيا يوم الأحد أنها لن تذعن للمطالب التي تقدم بها متشددون يعتجزون 3 رهائن أتراك وهددوا بقتلهم خلال 72 ساعة ما لم يتوقف الأتراك عن التعاون مع القوات الأمريكية في العراق. كما أعلن شون موكورماك المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي يوم الأحد إن مسؤولين أمريكيين على اتصال وثيق مع الحكومة التركية لمناقشة التهديدات التي وجهتها جماعة تطلق على نفسها سرايا التوحيد والجهاد التي يشتبه بأنها على صلة بأبي مصعب الزرقاوي بقطع رأس 3 رهائن أتراك ما لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر في براغ. أكد الرئيس جورج بوش أن أعمال العنف في العراق لن تؤثر على خطة تسليم السيادة إلى العراقيين، وأوضح في كلمته الإذاعية الأسبوعية أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر أمنا من الهجمات الإرهابية بعد الحرب الذي شنته قوات التحالف على العراق. على صعيد آخر، طلب الرئيس الأمريكي جورج بوش مساعدة من دول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في عملية إعادة إعمار العراق، قائلا إن الخلافات المريرة بشأن الحرب انتهت الآن. وأكد بوش في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة الإيرلندية بيرتي أهيرن ورئيس المفوضية الأوروبية رومانا برودي عقب القمة الأمريكية الأوروبية في إيرلندا إن العراقيين يتطلعون إلى الحرية والإصلاح وإننا نستمع إلى هذه الأصوات، وقال إنه يتطلع إلى زيادة الجهود الدولية في العراق معربا عن أمله في أن يستجيب حلف شمال الأطلسي لمطالب رئيس الحكومة العراقية المؤقتة أياد علاوي في تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية. وقال
إن رئيس الحكومة العراقية إياد علاوي بعث برسالة إلى حلف الناتو يطلب فيها التدريب والتجهيز، وآمل أن يستجيب حلف الناتو.
وأوضح بوش الذي يأتي كلامه قبل 4 أيام من نقل السيادة إلى العراقيين إن القيادة العراقية تعلم أنه على قواتها وشرطتها أن تكون متدربة بشكل كامل ومستعدة لمواجهة تهديد الأقلية ممن يريدون القضاء على طموح الكثيرين. وتعهد بوش ببقاء الولايات المتحدة في العراق إلى حين استكمال مهمتها، وأوضح قوله
We will stay as long as necessary. And then we will leave.
سنبقى إلى اليوم الذي يكون وجودنا ضروريا، وبالسرعة التي يصبح العراقيون قادرين على تولي زمام أمورهم الأمنية فإن المهمة ستنتهي.
إلى ذلك، أعلن ياب دي هوب شيفر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أعلن في مقابلة صحفية نشرت يوم الأحد أنه يجب ألا يقف العالم متفرجا والعراق يحترق، إذ أن ذلك سيزعزع استقرار المنطقة بأكملها، موضحا أن الحلف سيقصر عملياته في العراق على ما تطلبه منه الحكومة الجديدة هناك. في الوقت نفسه، توقع وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن يتوصل قادة حلف شمال الأطلسي في قمتهم في إسطنبول إلى اتفاق يسمح لقوات الحلف بتدريب قوات الأمن العراقية. في غضون ذلك، ذكرت تقارير من إسطنبول أن سفراء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي المجتمعين في مدينة إسطنبول التركية توصلوا إلى صيغة لمسودة اتفاق بشأن تدريب القوات المسلحة العراقية وتجهيزها. واعتبرت التقارير الاتفاق المذكور استجابة محدودة لمطلب الرئيس الأمريكي جورج بوش بتقديم الحلف مساعدة إلى العراق بناء على طلب كان تقدم به رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي. ولم يكشف عن تفاصيل خطة التدريب، لكن مصادر توقعت أن تتم المصادقة على الخطة خلال قمة الحلف التي تبدأ يوم الاثنين في إسطنبول. ومن المعروف أن الولايات المتحدة وبريطانيا تحث الدول الأعضاء على المساهمة بشكل كامل في العراق. مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أعد الملف وقدمه لكم حسين سعيد وأخرجه ديار بامرني. شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
واحكمي مرة بضو عيونه
مرة بضو عيونه
ودك تشيل الألم عني اللي يحبونه ردك تجي واحكمي مرة بضو عيونه ردك تشيل الألم عني اللي يحبونه تاخذني غنوة بالفرح تنقش مناديلي تاخذني غنوة بالفرح تنقش مناديلي
يا حلو نشاتك يا حلو مني يا حلو بجد وجد يا حلو مني يا حلو نشاتك
ليش العتب يا حلو غني يا حلو ليش العتب يا حلو غني يا حلو بدقة وتر يا حلو نادي ويا حلو بدقة وتر يا حلو نادي
يا حلو ليش العتب يا حلو غني يا حلو بدقة وتر يا حلو نادي
يا حلو
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن في إمكانهم مخاطبة إذاعة العراق الحر على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر عنوان إذاعة العراق الحر من براغ: صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. ويمكن لمستمعينا الكرام مخاطبة إذاعة العراق الحر عن طريق الفاكس أيضا، والرقم هو 00420221226. أكرر رقم الفاكس 00420221226. وفي إمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
إذاعة العراق الحر في براغ. سلام لجميع مستمعينا، وأجدد الدعوة لمتابعة فقرة برامجنا اليوم الأحد، فأهلا ومرحبا بالجميع. بعد قراءتي لهذا العرض أنتم على موعد مع جولتنا القصيرة لأبرز التعليقات والآراء المتعلقة بالشأن العراقي في الصحف العربية، إعداد وتقديم ناظم ياسين. برنامج عراقيون في المهجر نستضيف فيه اليوم مهندسا عراقيا يقيم في الولايات المتحدة ومخرجا سينمائيا عراقيا يقيم في فرنسا، كما أن هناك حلقة معادة من برنامج مفاهيم تتناول موضوع تأثير القبيلة على الأداء السياسي للأحزاب، وإعادة لحلقة من برنامج حوارات لمناقشة فكرة ديكتاتورية العقيدة الواحدة. أعزائي، نواصل معكم الاستماع إلى تقارير محلية وأخرى من دول عربية مجاورة، فهناك تقرير حول رأي العراقيين المقيمين في الأردن بشأن موعد اقتراب نقل السيادة، كما سنتابع تقريرا آخر حول مدى تدخل دول الجوار بمجمل الأحداث الجارية في العراق. من البرامج المنوعة سنقدم برنامج من الأجواء العراقية عن مقام البنجيغا، ونتابع برامج الساعة الأخيرة التي تتضمن جولة على الصحف العربية وبعض التقارير المحلية. أعزائي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، مع تحيات المخرج ديار بامرني.
أهلا وسهلا، نقولها أنا وناظم ياسين في جولة الصحافة لهذا اليوم. من أبرز عناوين الصحف نطالع: القمة الأوروبية الأمريكية تدعم حكومة علاوي، القيادة العراقية الجديدة تتعهد باستئصال سرطان الإرهاب، وآباء وأبناء وأقارب يتقاطرون على سجن أبو غريب بحثا عن محتجزين. يبدو أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول كتب مقالا نشرته الشرق الأوسط اليوم، وعنوان عراق ما بعد 30 حزيران. فماذا جاء في هذا المقال ناظم؟
كولين باول كتب يقول: لا جدال في أن الأمن لا بد وأن يأخذ أسبقيته مع العد التنازلي لموعد 30 حزيران، وهو الموعد المضروب لانتقال السلطة والسيادة لحكومة عراقية جديدة، ومن هنا فلا بد للوضع الأمني أن يتقدم ليكون تحت السيطرة بعملية تعاون بيننا وبين الحكومة العراقية. أضف إلى ذلك فأهمية الوضع الأمني تتزايد، لأنك وحين تتطلع إلى كل مستحقات انتقال السيادة للحكومة العراقية تجد أنها ستعد لانتخابات حرة، وتلك قضية لا بد وأن تتم في مناخ أمني كامل. ومن هنا أحسب أن الارتفاع بمستوى الأمن هو الذي سيتحكم في سائر المعطيات المقبلة. ويختم المسؤول الأمريكي مقاله بالقول: أخيرا، ومن باب تطمين العراقيين تجاه الأقوال المرسلة لجهة آمالنا في أن يقدم لنا العراق على المستوى الزمني الطويل قواعد عسكرية تمكننا من التحرك تجاه بعض الدول الأخرى بالمنطقة التي تحمل تجاهنا مشاعر مختلطة، فأقول إن الذهاب للعراق لم يكن من بين أجندته الحصول على قواعد عسكرية بمنطقة الخليج. وبصراحة فنحن نرى أنه من شأن حدوث تحولات إيجابية في جبهة العراق الداخلية أن يقود لتحولات في المنطقة كلها بطريقة ربما تؤدي إلى تقليل الحاجة إلى القواعد. ولا أريد لأحد أن ينسى في هذا السياق سؤالا محوريا، وهو: لماذا كانت لنا قواعد في تلك المنطقة أصلا؟ الإجابة البديهية والمعلومة: بسبب العراق، على حد تعبير الوزير الأمريكي باول في مقاله المنشور بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
أعتقد ناظم أن معظم الصحف العربية اهتمت بالدرجة الأساس بقضية موعد اقتراب نقل السلطة، فماذا كتبت الأنوار البيروتية عن هذا الموضوع؟
الأنوار خصصت افتتاحيتها لهذا الموضوع قائلة: العراق يحترق عشية نقل السيادة، ولا أحد يستطيع القول إنه فوجئ لا بالعمليات بصرف النظر عن الكمية والنوعية، ولا بالتركيز على ما سمي المثلث السني في الوسط وصولا إلى الموصل في الشمال، ولا بالهدف المباشر للهجوم على مراكز الشرطة واغتيال الشخصيات بحسب تعبيرها. وتضيف الأنوار: من الطبيعي في مثل هذه الحال أن يكون المواطنون العراقيون في مزاج غاضب، بحيث يستنكرون أعمال القتلة ويحملون قوات الاحتلال مسؤولية العجز عن ضمان الأمن. وليس غريبا أن يتهم البعض قوات الاحتلال بأنها وراء ما يحدث لتبرير الاستمرار في الاحتلال، ولا أن تتحدث الحكومة عن أدوار خارجية خطيرة. ذلك أن العراق أصبح مسرحا لحروب متعددة تنخرط فيها أو تديرها من بعيد قوى لديها جداول أعمال مختلفة، والغائب هو البرنامج الوطني والسياسي لمقاومة توحي أنها بداية حركة عربية تقدمية تقود العراق بعد زوال الاحتلال إلى مستقبل ديمقراطي عصري، في حين أن الحاضر هو إما عنف يعد بالعودة إلى الصدامية أو بالوصول إلى الأصولية أو بمزيج منهما بحسب تعبير صحيفة الأنوار البيروتية.
سيداتي وسادتي، يشارك في الجولة الأولى للصحف العربية مراسلنا في عمان حازم بيضين.
تقول صحيفة الرأي في افتتاحيتها إنه آن الأوان للعراقيين جميعا أن يتكاتفوا ويوظفوا مرحلة ما بعد 30 حزيران لبناء العراق الجديد الموحد والديمقراطي والتعددي بعيدا عن الطائفية والمذهبية والإثنية العرقية. آن لهم أن يراكموا إنجازات متلاحقة لكسر دائرة العنف ويؤسسوا لعراق جديد لا عنف فيه ولا مكان للديكتاتورية أو الحزب الواحد، بل للحوار وتداول السلطة وصناديق الاقتراع، وأن تكون معايير المنصب قائمة على الكفاءة والتخصص والنزاهة بعيدا عن المحاصصة والاقتسام الطائفي أو العرقي. في صحيفة الدستور يقول عريب الرنتاوي إن مقتدى الصدر خدع الكثيرين بشعاراته الفوق ثورية، وجاءته القبائل والفصائل السنية مبايعة من الفلوجة حتى أنصار الإسلام، مرورا بتفريخات القاعدة ومن هم على شاكلتها، بل إن بعض المتشددين من حرس الثورة والمحافظين في إيران لم يترددوا في تبني ظاهرة الصدر الذي يصفه الرنتاوي بأنه ظاهرة نشأت بسرعة وليس من المستبعد أن تنتهي بسرعة، لا سيما بعد التقلبات المزاجية الحادة في الممارسات والسياسات والمواقف التي كلفت الشيعة ألوف القتلى والجرحى وملايين الدولارات من الخسائر المادية. محمد كعوش في صحيفة العرب اليوم يقول إن الواقع الصعب الدموي الذي يلف المشهد العراقي قد يجبر الحكام الجدد على الرجوع خطوات إلى الخلف والتفكير باتخاذ قرارات صعبة، في مقدمتها إعادة الجزء الأكبر من ضباط وأفراد الجيش العراقي السابق إلى الخدمة، أو فتح قنوات الحوار مع المقاومة والتفاوض معها وعرض مشاركتها في السلطة بعد فشل كل الحلول الأمنية وتهديدات الاجتثاث والتصفيات الجسدية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعزائي في الختام أنقل لكم تحيات مخرج هذه الفترة ديار بامرني، وإلى اللقاء. إذاعة العراق الحر في براغ تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأكارم، وأهلا بكم وبضيوف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. في حلقة اليوم نستضيف مخرجا سينمائيا عاش في فرنسا، كما نستضيف مهندسا عراقيا يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية. فأهلا بكم ونتمنى أن تقضوا وقتا ممتعا معنا. أعزائي، هل هناك سينما عراقية حقيقية؟ وهل لغربة الفنانين تأثير إيجابي على إبداعهم؟ وهل استطاعت كاميرا السينما العراقي تصوير الواقع العراقي بكل آلامه وآماله؟ كيف يتكيف الفنانون العائدون من المهجر مع المؤسسات والدوائر الفنية العراقية؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عليها المخرج السينمائي العراقي سعد سلمان، الذي عاد إلى العراق بعد غربة دامت أكثر من 25 عاما، والذي تحدث لإذاعتنا عن أهم محطات الرحلة الطويلة في المهجر وعن أحلامه ومشاريعه الفنية.
أنا خرجت من العراق سنة 1974، وكنت مضطرة للخروج للحفاظ على حياتي والحفاظ على إنسانيتي أيضا، ورجعت إلى العراق بعد التحرير مباشرة، وكانت حصيلة منفاية هي حوالي 13 فيلم بين روائي وروائي توثيقي وثائقي روائي، يعني 13 تجربة سينمائية عندي، وأيضا حصيلة 10 سنين خبرة بالعمل بالتلفزيون الفرنسي. بالوقت الحاضر عندي مشروع هو طبعا يتعلق بذاكرة الشعب العراقي، وهو صمت وذاكرة، وهذا المشروع يتكون من 10 أفلام لتوثيق الذاكرة العراقية المستلبة منذ أكثر من 40 سنة، إذا صح التعبير. وبالوقت الحاضر أنجزنا 3 أفلام أو صورنا ثلاث أفلام وهي في قيد الإنجاز، وخرجت مجموعتين لتصوير دجلة والفرات بعد تنازلي، بحيث انطلقوا اليوم من القائم ومن منابع دجلة في على الحدود العراقية، وحينزلون ويلتقون المجموعتين يلتقون عند القرنة يوم 27/6 و 28/6 ينزلون مجموعتين إلى شط من شط العرب إلى البصرة، ويوم 30/6 يوم السيادة المجموعتين حصور تعانق شط العرب مع البحر، الحرية والأمل الجديد والفضاء الواسع.
أستاذ سعد، ما هي أهم المحطات مهمة في حياتك الفنية خارج العراق؟
بالفعل أنا يعني كانت عندي محطتين، يعني إذا نقصد من الناحية الجغرافية هي بيروت التي أنجزت فيها تعلمي واحترافاتي مع الأستاذ صاحب حداد المرحوم غفر الله له، وباريس أكثر شيء، يعني كل يعني تقريبا كل نشاط المهني هو كان في باريس، وكل حرفيتي اكتسبتها بفرنسا ومن خلال العمل مع النمط الإنتاج الفرنسي. وأحاول بالوقت الحاضر أن أكون هاي الورشة، ورشة بغداد السينمائية، اللي هي لتدريب الكوادر السينمائية والتلفزيونية بالعراق، وخاصة الشابة والجديدة، لكي نسعى لبناء عراق جديد بكوادر جديدة وشابة، بحيث لا يمكن أن تأثر عليها الثقافات السائدة اللي كانت هي ثقافة الاستبداد.
قدمت عملا مهما أثار جدل في الأوساط الثقافية العراقية والعربية والغربية أيضا، لكنه منع في بعض المهرجانات. ممكن تحدثنا عن تفاصيل هذا الفيلم وكيف أخرجته في ظروف صعبة ولماذا منع في بعض المهرجانات؟
في الحقيقة هو منع ليس في بعض المهرجانات، ولكنه منع تحديدا في المهرجانات العربية فقط، يعني مهرجان الفيلم العربي في باريس ومهرجان قرطاج ومهرجان الإسكندرية، وذلك لأسباب تافهة وسياسية ما لها علاقة بالإبداع، ولا يهمني هذا، لأن الفيلم اسمه بغداد أون أوف، اللي حقق سمعة عالمية جدا ونال استحسان ورضا الجمهور وجوائز عدة في مهرجانات مرموقة ليس لها صلة بمستوى الواطئ للمهرجانات العربية. يتحدث عن رحلة مخرج عراقي صار له 30 سنة غائب عن العراق ودخل العراق بصورة سرية. هذا الفيلم صورته أنا نهاية 99/2000 قبل سقوط النظام.
طبعا هو يعني قصة حياتك تقريبا أو في مواقف أنت مريت فيها بالذات.
هي شنو، هي رحلة في جغرافية القمع. دخلت العراق من خلال جغرافية المكان، وتوصلت إلى جغرافية القمع، رصد إلى جغرافية القمع. هي الرحلة إنسان عراقي يريد يدخل البغداد، يريد يوصل البغداد حتى يلاقي أمه المريضة اللي دا تحتضر، يريد يشوفها قبل ما تموت، وبالتأكيد لا يتم هذا اللقاء والأم تموت ويبقى الأمل أمل، ولكن بعد وصاية الله وصاية الأمريكان اتحررنا وتحرر العراق، وإن شاء الله سنبدأ المسيرة من جديد ونحاول نصلح ونضمد الماضي، بس ما ننساه، لأنه يجب علينا أن لا ننسى أن هناك جريمة حدثت بحق العراق.
الأوساط الثقافية هنا في العراق والفنانون والسينمائون العراقيون متفائلون جدا في نشاط سعد سلمان، لكن هنالك حيثية صغيرة بأن سعد لا يرغب بالتعاون مع المؤسسات الفنية في العراق، هل هذا الكلام صحيح؟
ليس هي سعد سلمان لا يرغب، ليست هي رغبة شخصية، ولكني فوجئت بحقيقة وستكون مفاجأة لك أيضا، أنهم حتى المسؤولين اللي جايين بنفوس طيبة حتى يحولوا المؤسسات، هي المؤسسات حولتهم إلى شبهها، المؤسسات منخورة، المؤسسات الثقافية هنا منخورة نخرا بثقافة الكسل، بثقافة الخيانة، بثقافة الإهمال. فهذه إذا ما تجي مؤسسة من خارج هاي المؤسسات وتحاول تخلق نموذج مصغر ولو مصغر لهذا العمل، أنا أسميها وحدة تدخل سريع. أنا لا تعنيني المؤسسات، دع المؤسسات تعمل، دع المؤسسات الإعلامية والتلفزيونات، دع المؤسسات الإعلامية والمؤسسة والتلفزيونات والوزارات دعها تعمل، ولكني أنا هعمل وحدة إنتاج صغيرة وعلى شكل وحدة تدخل سريع. لا لا، ولا يعنيني الإيقاع، ولا يعنيني البيروقراطية الموجودة، ولا تعنيني الإشكاليات القانونية والإدارية.
بصراحة هل أنت متفائل بعودة السينما العراقية من جديد في هذه في هذا الظرف وفي هذا العدد من السينمائيين الذين عادوا من الخارج؟
أنا متفائل ليس بعودة السينما العراقية، لأن السينما العراقية لم توجد، ليس هناك سينما عراقية، هناك أفلام عراقية. أنا متفائل بالعراق، أنا متفائل بالعراق الجديد، أنا متفائل أنه هذا العراق في الوقت الحاضر اللي يجب علينا أن نبنيه بأيدينا. لقد كرر لا سوف لا نكرر الخطأ الأولى، وهي ترك العراق وتركه سائبا بحيث تحطمت الثقافة وتحطم الإبداع وتحولت الثقافة الكاولية إلى الثقافة السائدة.
كان هذا اللقاء مع الفنان والمخرج السينمائي المغترب سعد سلمان، وقد استذكر معنا أهم محطاته الفنية ومشواره الطويل مع السينما. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عراقيون في المهجر. أعزائي، هل تستطيع المسافات البعيدة والسنوات الطويلة أن تجعلنا ننسى رائحة الذكريات؟ جمال هرمز حنا مهندس عراقي ترك العراق منذ أكثر من 20 عاما ويقيم حاليا في كاليفورنيا، بالإضافة لعمله كمهندس كهربائي يعمل أيضا كمدرب للعبة كرة القدم التي أحبها عندما كان يمارسها وهو صغير مع أقرانه في حارات ودرابين البتاوين في بغداد. عن عشقه لهذه الرياضة وعن عمله كمدرب للأشبال والشباب ومنهاجه التدريبي الجديد وعن بدايات ممارسته لهذه اللعبة تحدث المهندس جمال هرمز حنا وقال:
حقيقة بديت أنا منطقة البتاوين، وهي منطقة صغيرة جدا وتعرف منطقة شعبية همينة، فبدينا بالشوارع أنه نلعب طابة يسموها هنا ستريت ساكر، وبدينا أنه نأخذ فكرة أنه في هاي المناطق أنه كرة القدم هي اللعبة الوحيدة في العراق الشعبية اللي تواجد بها اللاعبين واللاعبين. فبديت بالشارع كما قلت، وبعدين أنه المدرسة كانت مدرسة البتاوين الأولى
الابتدائية،
وبعدين إعدادية النضال، إعدادية النضال
كم عن نضال طبعا
نضال، فكنا نلعب في فرق شعبية بغداد من فريق من بالبتاوين من فريق إلى فريق تحت. فبالجامعة بدينا نلعب، كنا نلعب أنا بالكلية، وكان وياي الزملاء يلعبون، واحد من عندهم زميل مرحوم نجاح محمد صالح كبر، كنا نلعب سوا. وبعدين خرجت
نجاح توفى
لا والله الحقيقة انعدم
على يد النظام.
نعم.
استاذ جمال، انت مهندس في العراق او بامريكا خلصت هندسة؟
انا تخرجت في العراق جامعة الموصل هندسة الكهرباء، قسم الكهرباء.
يا سنة؟
سنة 1970
سبعينات
يعني؟
تعينت مدرس مهندس في العراق. وين اشتغلت؟
بالبداية تعينت مركز القومي للاستشارات الهندسية، بعدين انتقلت للحبوب بالسائلوات.
استاذ جمال، يا سنة جيت لأمريكا؟
جيت 1982 بعد ما انه طلعت من العراق، كانت فترة حرب. جيت لأمريكا وحاولت ابني طريقي مثل له.
استاذ جمال، نجي على المنهج التدريبي اللي انت الان تشتغل عليه، مشروعك التدريبي. انت الان من المدربين يعني اللي يعمل لهم الكثير والكبير ايضا في امريكا، يعني انت صاحب منهج تدريبي جديد. احكي لنا شوي احنا على يعني شلون انا اول ما اجيت وشلون فكرت بهذا المشروع، علاقاتك بكره القدم هنا بامريكا.
حقيقة أول ما جينا هنا كنا مجموعة هنا من اللاعبين، أنه كوننا فرق. فلاحظت أنه ورا فترة أنه اتجاهي قام يروح إلى تدريب الشباب، يعني الأشبال
وفئات الصغرى
معاش وجوه يعني. فاللي لاحظت بعد فترة أنه إحنا أطفالنا شلون بالعراق والأطفال موجودين هنا، فحاولت أنه أباوع أكثر أنه شنو يعني اللي نقدر نسويه حتى انه نخدم بلدنا بهالمجال. ما اتجهت الى تدريب مثلا الكبار والبروفيشنال دول موجودين قصدي المحترفين، فقلت خلي اتخصص هاي، لانه اعتقد يعني المنهج الصحيح انه تبدي بالاطفال انه حتى يكون عندك قاعدة جيدة. فحاولت انه ادخل دورات وادرس بعمق اكثر انه هي هاي التدريب لهذول الفئات انه شلون اقدر ان انجح به.
نعم اخذت الشهاده استاذ جواد؟
نعم اخذتها. اخذت الدي ما اخذها قبل، وهسه اخذت مال شو اسمه اجازه تدريب مال الاطفال اندر يعني جوال.
استاذ جواد هذه الشهاده وهذا المستوى اللي الان انت تتمتع به يعينك يعني او ممكن ان تقدم هذه خدماتك بالعراق، لو خاصة انه المدربين العراقيين من فترة طويلة افتقدوا للاحتكاك الدولي، افتقدوا الى تطوير معلوماتهم بحكم ظروف سياسية وامنية وكثيرة. الان تقدر انت مثلا لو اتيحت لك الفرصة بالعراق ان تفتح دورات او ان تلقي محاضرات على مدربين عراقيين في هذا المجال، في مجال الفئات الصغرى؟
والله الحقيقة أنا أخذت هالإجازة حتى أنه أفيد بها بلدي. يعني إذا أقدر في اليوم أروح للعراق وأقدر أنه أقدم ما تعلمته فهو هذا أملي.
طيب أستاذ جمال، كان عندكم فريق هنا في فريق عراقي خاص بكاليفورنيا مثل ما هو فريق عراقي أيضا ميشيغان، شنو هذا الشوط؟ شنو هذا الفريق؟
الفريق
وبطولات اللي أخذها؟
الفريق هو مجموعة من اللاعبين موجودين في العراق عراقيين قسم موجودين هنا. أنا كنا اللي جينا فحاولنا نسوي فريق.
شو اسم الفريق؟
فريق اسمه فريق بابل.
بابل.
حقيقة ثقة قدر يصعد من درجة رابعة إلى درجة أولى.
في الدوري الأمريكي.
في الدوري الأمريكي.
وليس فقط في كاليفورنيا.
لا 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 في كاليفورنيا. الحقيقة.
في كاليفورنيا.
إيه فما انتبهت. يعني في كاليفورنيا صعد إلى درجة أولى في سان دييغو، لعب لعبات يعني كلش قوية وجيدة.
طيب أستاذ جوال، أنت الآن مهندس.
نعم.
وتعمل في الهندسة، وضعك العائلي، متزوج، عندك أولاد؟
نعم عندي بنات اثنين وولد.
الله بالدراسة شلون هم؟
بالدراسة زينين.
علاقاتكم هنا بالمجتمع المدني، بالعراقيين الديمقراطيين، يعني أبناء الجالية بشكل عام، يعني
الشيء اللطيف اللي لاحظت انه بهالجالية هاي دائما نريد نرجع الماضينا، نريد نرجع ذكرياتنا، نريد واحد يكون قريب ويا الاخ. يعني ما نريد انه نبتعد واحد عن الاخ حتى نقدر انه عاداتنا وتقاليدنا تستمر.
استاذ جمال، اذا اصبح الوضع جيد، الوضع الامني والاقتصادي والسياسي، ان شاء الله هو الوضع يصير جيد في العراق، اكون عندك فكرة ان تعود للعراق انت وعائلتك او انت وحدك او
العائلة؟ والله ما أعرف، لأنهم من يكبرون هنا كل واحد يأخذ قرار. يعني قراره، ما إحنا نقرر لهم. يعني نحاول أنهم ولو يردون يروحون يشوفون أهاليهم وبلدهم، نحكي لهم هواية. أتمنى أقدر أرجع وأخدم بما أتعلمت. يعني أنا مو بس عندي القدم، عندي الهندسة والكمبيوتر. يعني أنا متخصص بها، فإذا أكو استفادة مني يعني بالمستقبل إن شاء الله أقدر أروح أخدم يعني وبلدنا. يعني إن شاء الله يكون من البلدان الجيدة وتتطور، ولازم أنه كل واحد ينطي إلى الشانس أو شو اسمه حتى يقدر يشتغل بذاك البلد ويطور.
استاذ جمال، سؤال الأخير، منتخب العراق الأولمبي ورغم كل الظروف الأمنية والسياسية وما حدث من يعني كثير من المشاكل في الكرة القدم العراقية، قدر أن يصعد مع السعودية مع تحقيق الحرية للمجتمع العراقي بداية يوم 9 نيسان لا دورة أثينا الأولمبية، وتعرف أنه منتخبات كبيرة ومنتخبات أوروبية وأمريكية واللاتينية، إيش تتوقع المنتخب العراقي بالدورة الأولمبية؟
أولا أحب أهنيهم، يعني هاي بالنسبة لنا كنا ننتظر أنه نسمع هيك شيء وكنا خايفين لما صارت. أنا مش تفكر بها معجزة أكثر مما هم يستاهلون أنه يصعدون. لعب أنه
كانيات
عالية، ودول عراقيين تعرف أنه من أكو ظروف مهيئة لهم
بيخسرون.
ما يقصرون كل شيء يقدرون يسوون، وأتمنى لهم التوفيق. يعني ما دام صعدوا ما هناك وهذا كافي.
كان هذا اللقاء مع المغترب العراقي جمال هرمز حنا، والذي حاوره لبرنامج عراقيون في المهجر مراسلنا في كاليفورنيا فالح الدراجي. بهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، إلى أن ألقى